المبحث الثاني: الشبهات التي منعت الكفار من رؤية الحق. حاول الكفار التستر وراء جملة من المبررات الواهية والشبهات المتهاوية، وقد تولى القرآن الكريم الرد عليها ودحضها وبيان سخفها وتناقضها. وفيما يلي إيراد لتلك الشبهات لبيان تهاويها والرد عليها. أولا: شبهة أن الله لا يدرك بالحواس فهو غير موجود، فهم لا يؤمنون إلا بما أدركته حواسهم. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فأمراض الجهل والكبر والانحراف والظلم كما في الآيات هي التي جعلتهم ينكرون ما لم تدركه حواسهم ويقفون في الإثبات عند مدركاتها. الجواب عن هذه الشبهة: شرط أن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، لو كان يقتضيه لكان الموجود من هذا العالم بالنسبة لكل إنسان هو مجاله الذي يتحرك فيه وتلامسه حواسه. وأما ما عدا ذلك من أرض وسماء وبحار وتاريخ وأمم، بل ومن آبائه وأمهاته، فلا وجود له. فمتى كان الجهل بالشيء حجة على عدم وجوده؟ فمن جهل غاية الشيء أو سببه فهل يقول عاقل أن ذلك دليل على أنه لا غاية أو لا سبب له؟ شرط أن المنكرين لوجود الله بحجة أنه لم تدركه حواسهم أيقنوا وآمنوا بأشياء لم تدركها حواسهم، وإنما رأوا آثارها فحكمت عقولهم بوجودها وأيقنوا بها كالجاذبية والمغناطيسية والعقل والروح. فكيف ينكرون وجود الله مع رؤيتهم لما لا يحصى من الآثار الدالة عليه؟ ثانيا: شبهة أن هذا الكون أزلي وليس مخلوقا، أي ليس حادثا. الجواب عن هذه الشبهة: شرط أن الكون أشخاص وأمكنة وأزمنة ومحمولاتها من الأعراض المختلفة، وكل ذلك متناه ذو أول، نشاهد ذلك حسا وعيانا، لأن تناهي الشخص ظاهر بين بمساحته وبزمان وجوده، وتناهي العرض المحمول ظاهر بين بتناهي الشخص الحامل له، وتناهي الزمان معلوم باستئناف ما يأتي منه بعد الماضي وفناء كل وقت بعد وجوده واستئناف آخر يأتي بعده، إذ كل زمان فنهايته الآن، وهو حد الزمانين ينتهي عنده الماضي ويبتدئ منه المستقبل، وهكذا أبدا يفنى زمان ويبتدئ آخر. وتناهي المكان معلوم بتناهي الزمان، لأن الزمان ما هو إلا دورة الأجرام المكانية التي لا بد أن تكون لها بداية ونهاية، لأن الشيء الدائر لا بد من وجود بداية ونهاية لدورته، وكل جملة من جمل الزمان فهي مركبة من أزمنة متناهية ذات أوائل، وكل جملة من الأشخاص فهي مركبة من أجزاء متناهية بعددها وذات أوائل، وكل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل ليس هو شيئا غير أجزائه، الكل ليس هو شيئا غير أجزائه التي ينحل إليها. فإذا كانت أجزاؤه متناهية ذات أوائل فالكل بلا شك متناه ذو أوائل، فالكون كله إنما هو أمكنته وأزمنته وأشخاصه ومحموداتها أي أعراضها المتناهية ذات الأوائل وليس شيئا غير هذا. فالكون إذا متناه ذو أول وليس أزليا فاحتاج بالضرورة إلى صانع أزلي أخرجه من العدم إلى الوجود، شرط أن الكون كله إما جواهر كالأجرام والأجسام وإما أعراض كالحركة والدوران والحرارة والمرض، والعرض لا يقوم بذاته بل لا بد له من جوهر يقوم به، فالذرة جوهر يقوم به عرض الحركة، والجرم جوهر يقوم به عرض الدوران، والجواهر لا تنفك عن الأعراض مطلقا، وحدوث الأعراض ظاهر بين، وما دام الجوهر لا وجود له إلا بعرض يلازمه فهو حادث بالضرورة. الأجرام والأشخاص جواهر والحركة والدوران، وبالتالي الزمان والمرض أعراض حادثة لها بداية ونهاية، والجواهر بالضرورة كذلك، فالكون كله ليس شيئا غير الجواهر والأعراض، فهو إذن حادث له بداية ونهاية ولا بد له بالضرورة من خالق أزلي. يقول الغزالي بناء على ملاحظة الحركة والسكون: إن دورة من الفلك إما أن تكون شفعا أتمت عددا فرديا أو وترا أتمت عددا زوجيا، فالعدد السابق على كلا الحالين محدود، وكل محدود فهو حادث قطعا. ومن قال إن العالم قديم الحركة طارئة عليه يلزمه الإقرار بمرجح أوجد الحركة هو الله، شرط أن قوانين الحرارة كما قرر ذلك علماء الفيزياء تشهد بأن العالم ليس أزليا وأن له بداية ونهاية. يقول لي كونت الفيلسوف الفيزيائي في كتابه مصير البشرية، وقد أثبت الفيزيائي الكبير بولتزمان أن التطور غير الحي وغير القابل للانعكاس يوافق تطورا نحو حالات أكثر وأكثر احتمالا، يتصف بازدياد التناظر وتوازن القدرة، وهكذا فإن الكون يميل نحو التوازن حيث يزول جميع عدد التناظرات الموجودة في الوقت الحاضر وتقف جميع الحركات ويسود الظلام التام. ويقول إداورد لوزكيل: وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه، على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود إله أزلي، ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي، فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية، ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب منها معين الطاقة، ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية أو طبيعية، ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية، وهي بذلك تثبت وجود الله، وما كان له بداية لا يمكن أن يكون قديما بنفسه، ولا بد له من مبدئ أو محرك أزلي أو خالق هو الإله. ويقول فولونك آلان عالم البيولوجيا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف وجوده ونشأته؟ هناك 4 احتمالات للإجابة على هذا السؤال. فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال، وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده، وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم، وإما أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية، وإما أن يكون له خالق. فالرأي الذي يدعي أن هذا الكون ليس له وجود فعلي، وأنه مجرد صورة في أذهاننا، وأننا نعيش في عالم من الأوهام لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال. أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم، فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة، ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقشة. والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية، إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون، وذلك في عنصر واحد هو الأزلية. وإذا فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت، وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق، وليس هنا صعوبة فكرية في الأخذ بأحد الاحتمالين أكثر مما في الآخر. ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تلفظ حرارتها تدريجيا، وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض، هي درجة الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه مرتبط بزمان بدأ من دحرة معينة، فهو إذن حدث من الأحداث. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية، عليم محيط بكل شيء، قوي ليس لقدرته حدود. شرط أن قوانين الحركة في الكون تشهد بأن الكون ليس أزليا وأنه له بداية ونهاية، ذلك أن ذرات الكون كلها مؤلفة من جزيئات كهربائية سالبة هي الإلكترون، وموجبة هي البروتين، وبعض الذرات فيها شحنة معتدلة تسمى النيترون، الذي يشكل مع البروتين نواة الذرة، بينما يشكل الإلكترون كواكبها السيارة التي تدور حول النواة بسرعة هائلة. لولا هذا الدوران السريع لجذبت كتلة النواة كتلة الإلكترون، وفي هذه الحالة يصبح جرم كالكرة الأرضية في حجم بيضة الدجاجة. هي الفراغ كبير جدا في عالم الذرة، فكل الجزيئات لا تأخذ إلا حيزا صغيرا جدا من فراغ الذرة الواسع، وذلك أن البعد بين النواة والإلكترونات الدائرة حولها كالبعد بين الشمس وكواكبها السيارة نسبيا. والكون كله مؤلف من نفس الذرات بنفس الخصائص، ودوران الإلكترون حول النواة نجده في كل جرم من أجرام الفضاء، فالإلكترونات والأجرام كلها في حركة دائرية دائبة، فلا بد أن يكون لهذا الدوران بداية زمانية ومكانية بدأ منها دورته، وهذه البداية هي بداية وجود الذرات نفسها. وإذا ثبت أنه حادث فلا بد له بالضرورة من خالق أزلي. شرط أن علم الكيمياء وعلم الفلك يشهدان بأن الكون ليس أزليا وأن له بداية ونهاية. يقول جون كوشران: وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال والفناء، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة، وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية، ومعنى ذلك أنها ليست أزلية، إذ أن لها بداية، وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية، بل وجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. ويقول لونيج ويليام: فعلم الفلك مثلا يشير إلى أن لهذا الكون بداية قدسية، وأن الكون يسير إلى نهاية محتومة. وليس مما يتفق مع العلم أن نعتقد أن هذا الكون أزلي ليس له بداية، أو أبدي ليس له نهاية، فهو قائم على أساس التغيير. ثالثا، شبهة من خلق الله الذي خلق الخلق كله. الجواب عن شبهة هذا السؤال: شرط أن الله خالق وكونه خالقا يجعلنا لا نتصور أنه مخلوق، إذ الوجود لا يوجد فيه إلا الخالق أو المخلوق، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا للكون، وخالق الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا، ولو كان مخلوقا لانتفى عنه اسم الخالق ولما استطاع أن يخلق. فالإنسان المخلوق مع كل ما أوتي من إمكانات وعلوم يستحيل عليه أن يخلق شيئا من العدم، فكيف يسوغ تصور خالق هذا الكون مخلوقا؟ شرط أنه إذا كان من صفات هذه الحوادث وطبائعها أنها لا توجد بذاتها، بل لا بد لها من موجد هو الله، فمن صفات الله وكماله أنه أزلي لم يسبق له عدم ولا يحتاج إلى غيره. وإذا كان العدم في الحوادث هو الأصل، فلا بد لها من موجد أخرجها إلى الوجود، فالوجود في الأزلي هو الأصل فلا يحتاج لغيره. شرط أن من يجيب هذا السؤال بأن خالق الكون خلقه خالق آخر، لزم عن ذلك أن يكون الخالق الثاني خلقه ثالث، والثالث خلقه رابع، والرابع خلقه خامس، وهكذا. وفي هذه الحالة إما أن نصل إلى ذات لا بداية لها ولا خالق، فهذه الذات التي لا بداية لها ولا خالق هي ذات الله جل جلاله، وكل جواب في الوسط باطل ولا معنى له في النهاية، فهناك خالق ومخلوق، والخالق الأزلي لا يمكن أن يكون له خالق، والخالق الحادث مخلوق، وخالق الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا. وإما أن يتسلسل الأمر بأن يكون الخالق الخامس خلقه السادس، والسادس خلقه سابع، والسابع خلقه ثامن، والثامن خلقه تاسع، والتاسع خلقه عاشر، إلى ما لا نهاية. وهذا يقتضي أن وجود الإله الأول الذي هو سبب جميع الوسائط وجود ذهني لا حقيقي، وهذا يقتضي الجزم بأن الكون بما فيه من مادة وأحياء غير موجود، إذ السبب الأول في إخراجه من العدم إلى الوجود عدم لا وجود له إلا في الذهن. ولا يشك عاقل في بطلان هذه الدعوة، لأنها جمع بين النقيضين وجود الكون وعدمه، مع أن تسلسل العلل والأسباب والحوادث أمر يستحيل بإجماع العقلاء، لأنه يؤدي إلى التسوية بين عدد كبير وعدد صغير، وذلك محال عقلا. أمثلة للتوضيح: ومن الأمثلة الموضحة لذلك برهان التطبيق. المثال الأول: هو أن نتصور أننا أمسكنا بسلسلة وجودية تبدأ من لحظة الزمان الحاضر وتتسلسل في الزمان الماضي دون نهاية، وأمسكنا بسلسلة أخرى مماثلة لها تماما ولكن من حلقة ولكن حلقة من حلقاتها وجدت قبل مليون سنة أو أكثر. ثم أخذنا نسير مع حلقات السلسلتين هذه من لحظة الزمان الحاضر وتلك من حلقات قبل مليون سنة، وسرنا القهقرة في تطبيق متناظر متبعين ما كان في جانب الزمن الماضي. فإننا نلاحظ أننا مهما سرنا في عملية التطبيق نجد أن السلسلتين متساويتان ما دام جانب الماضي غير متناهم مع الواقع، مع أن الواقع البديهي هو أن إحداهما أطول من الأخرى بما يعادل حلقات مليون سنة. وهذا تناقض ظاهر وهو محال، وما لزم عنه المحال فهو محال. المثال الثاني: من قال سأعطي فلانا في اليوم الفلاني درهما لكن لا أعطيه ذلك الدرهم حتى أعطيه درهما قبله، ولا أعطيه درهما قبله حتى أعطيه درهما قبله، وهكذا إلى غير أول. فمن المعلوم أن إعطاء الدرهم الموعود به في اليوم الفلاني محال لتوقفه على محال، فلا وجود لذلك الدرهم إلا في الذهن. شرط: أن صفات الخالق كلها مطلقة بعكس صفات المخلوق فكلها نسبية، فعلم الخالق مطلق وقدرته مطلقة وحياته مطلقة ووجوده مطلق لا أول له وبقاؤه مطلق وكماله مطلق وغناه مطلق، وهكذا بقية صفاته بعكس صفات المخلوق فقياسه عليه غلط فاحش. شرط: أن صاحب هذا السؤال متوهم، وجوابه في إزالة سبب التوهم، وسبب توهمه أنه رأى كل شيء موجود محتاجا إلى خالق فتوهم أن هذا القانون يسري على خالق الخلق نفسه، وذلك غير صحيح. الصانع لا يشترط فيه أن تنطبق عليه القوانين التي يخضع لها المصنوع، إذ المصنوع والقوانين التي يخضع لها من صنع الصانع، فمصنوعات الإنسان مثلا لا تسري عليها كل صفات الإنسان، فالإنسان يريد ويعلم ويدرك ويفكر ويأكل ويشرب وينام ويشتهي ويحب ويكره، فهو شيء وما يصنعه شيء آخر، ولكل منهما خصائصه، وهذا الكون شيء وخالقه شيء آخر، وللكون خصائصه التي منها أنه مخلوق غير خالق، ولله خالق الكون صفاته التي منها أنه خالق غير مخلوق. رابعا: شبهة أن هذا الكون بكل مكوناته الجامدة والحية خلق بالصدفة. الجواب عن هذه الشبهة: إن للمصادفة قانونا رياضيا عقليا لا يمكن الخروج عنه، وهو أن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة، فكلما قل عدد الأشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة من الاعتبار، وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة. فإذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حظ المصادفة بنسبة واحد ضد اثنين، وإن كان التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة واحد ضد عشرة، وهكذا. ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخما هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل. أمثلة توضيحية: ولإدراك المسألة بشكل واضح إليك هذه الأمثلة. المثال الأول: افرض أنك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف مفرقة في صناديقها، فجاءت هزة فقلبت صناديق الحروف وبعثرتها وخلطتها، ثم جاءك متفقد الحروف فأخبرك بأنه قد تألف من اختلاط الحروف بالمصادفة 10 كلمات متفرقة غير مترابطة المعنى. فالقضية في هذه الحالة قابلة للتصديق جدا. ولو قال لك إن الكلمات 10 ألفت جملة مفيدة كاملة تستبعد ذلك، ولكن لا تراه مستحيلا. ولكن لو أخبرك أن جميع الحروف عند اختلاطها بالمصادفة تشكلت بكاملها وكونت كتابا كاملا من 500 صفحة يتضمن قصيدة واحدة تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة منسجمة بألفاظها وأوزانها، لا شك أنك في هذه الحالة ترى الاستحالة بديهية واضحة. ولو وجدت 10 إبر مرقمة من 1 إلى 10 وقد أدخلت الأولى في ثقب الثانية والثانية في ثقب الثالثة وهكذا إلى أن تم إدخال الإبر 10، فإن نسبة خروج هذه الإبر 10 متسلسلة بهذه الكيفية بالمصادفة هو 1 إلى 10 مليارات. ولو كانت الإبر 12 لكان احتمال خروجها متتابعة 1 إلى 1000 مليار، ولو كانت الإبر 21 لأصبح حظ المصادفة بنسبة 1 ضد 1000 مليار. فكيف بالتزاحم الذي يجري بين 500 ألف حرف لتكون 25 و100 ألف كلمة تقريبا بأشكال وترتيبات لا تعد ولا تحصى، فإن نسبة الاحتمالات في حدوث ذلك لا تحيط بها أرقام اللغة، فكيف بأعقد من ذلك؟ المثال الثاني: هب أن شخصا قال إن مكتبا جميل الصنع دقيق الإتقان تكونت جدرانه بلا مكون، ثم لما تكونت جدرانه طارت أخشاب في الهواء وارتطم بعضها ببعض فجاءت كل قطعة منها في مكانها المناسب وبالطول والعرض والشكل المناسب، ثم طارت مسامير من أحجام مختلفة ودقت نفسها في أماكن التقاء القطع بالأطوال المناسبة، ثم نزلت من الفضاء سوائل تعطي سطح المكتب اللون المرغوب، ثم تشكلت قطع من المعادن مكونة أقفال المكتب ومفاتيحه ومقابضه، لا شك أنه سيوصف بالخبل أو الجنون. المثال الثالث: إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية، وهي تتركب من 5 عناصر هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريتين، ويبلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني الواحد 400 ألف ذرة. ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة 92 عنصرا تقريبا موزعة كلها توزيعا عشوائيا، فإن احتمال اجتماع العناصر 5 المكونة للبروتينات لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين يمكن حسابه بمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيء، ثم بمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز برجين جاي بحساب هذه العوامل جميعا، فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1 إلى 10 أس 160، أي بنسبة 1 إلى رقم 10 مضروبا في نفسه 160 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بالكلمات، وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة، حيث ينتج جزيء واحد مادة أكبر مما يتسع له كل هذا الكون ببلايين المرات. وأما الزمن الكافي لتكوين هذا الجزيء الواحد على سطح الأرض فهو 10 من السنين مضروبة في نفسها 43,200 مرة، أي 10 أس 243 سنة. وأما الزمن الكافي لتكوين هذا الجزيء الواحد على سطح الأرض فهو 10 من السنين مضروبة في نفسها 243 مرة، أي 10 أس 243 سنة. هذا علاوة على أن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، وإذا تألفت بطريقة أخرى غير التي تتألف بها فلا تصلح البتة للحياة بل تكون سموما أحيانا. وقد حسب العالم الإنجليزي ليتز الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات، فوجد أن عددها يبلغ 10 أس 48. وعلى ذلك فمن المحال عقلا أن يبنى جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة، فكيف يقال بأن الكون بما فيه قد تكون بطريق المصادفة، أي أن الجزيئات الكهربائية التي منها تتألف ذرات هذا الكون وجدت مصادفة، وكان بعضها سالبا والآخر موجبا والثالث معتدلا مصادفة، وكل جزيء سالب التقى بجزيء موجب مصادفة، وبمجموعة متدرجة من 1 إلى 28,200 من الجزيئات الموجبة شكلت مع بعضها نوا مصادفة، والجزيئات السالبة أخذت تدور حول هذه النواة مصادفة، وكان بين النواة والكهارب فراغات لولاها لكان جرم كالأرض بحجم البيضة مصادفة، وكان وجود المدارات الثابتة لكل همانية كهارب مصادفة، وكان وجود إمكانيات الاتحاد بين العناصر لتشكل مركبات جديدة بسبب نقص الإلكترونات عن الثمانية في غلافات بعض الذرات مصادفة، وكان اتحاد العناصر واجتماعها لتكون هذه الأجرام الهائلة من الشموس مصادفة، وكان انتظام الشموس في مداراتها والكواكب في مساراتها كما تنتظم الإلكترونات مصادفة، وكانت الحرارة الموجودة في الشموس والإشعاع والترتيب مصادفة، ووجدت الأرض بوضعها الحالي الصالح للحياة قشرتها هواؤها ماؤها جبالها أنهرها أبحرها وديانها سهولها أشجارها ثمراتها إلى آخره مصادفة، ووجدت الحياة بتنوعاتها وتركيباتها وأجهزتها المعقدة مصادفة، ووجد الإنسان بعقله وفكره وتركيبه وروحه وأخلاقه واستعداداته المختلفة وإمكاناته المتنوعة مصادفة. فلا يخفى إذن أن القول بأن الكون وجد مصادفة قول بوقوع سلسلة من المستحيلات العقلية لا حصر لها، هذا علاوة على أن الصدفة قائمة على التفاعل بين الأشياء، والتفاعل لا يمكن أن يفسر وجود العالم، يستحيل أن يقع التفاعل بين عدمين أو بين موجود وعدم، فلا تفاعل مطلقا إلا بين شيئين موجودين، والتفاعل الذاتي يستحيل أن يفسر به صنع محكم له وظيفة، وكل أجزاء الكون كذلك. ذلك أن التفاعل الذاتي عن طريق الصدفة يمكن أن يكون على جهة البناء والتأليف، ويمكن أن يكون على جهة التفريق والتبديد. خامسا، شبهة أن خالق الأشياء كلها هو الطبيعة، إن خالق الأشياء كلها من سماء وأرض وماء وحيوان وإنسان هو الطبيعة أو انتقاء الطبيعة أو الأسباب أو التشكل الذاتي أو التفاعل الكيميائي الذي عن طريقه حدث الانفجار الأعظم أو السديم الأساس، وهي إرفاع مختلفة لمعنى واحد، وإن نوعوها تضليلا للسامع، فما ينقض واحد منها ينقض بالضرورة باقيها. بل الطبيعة هي المدبر للكون بنظمه الدقيقة وحيويته وغرائزه وحركته. الجواب عن هذه الشبهة شرط أن الطبيعة في اللغة هي السجية والخلق، وهي عند الطبيعيين الذين ينسبون إليها الخلق ذات مفهومين: الأول أنها عبارة عن الأشياء ذاتها، فالجماد والنبات والحيوان والكائنات كلها هي الطبيعة. الثاني أنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها وقابلياتها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة وخشونة وحركة وسكون ونمو واغتذاء وتزاوج وتوالد، وكل هذه الصفات والقابليات هي الطبيعة. فالمفهوم الأول للطبيعة يعني أن الأرض خلقت الأرض، والسماء خلقت السماء، والإنسان خلق الإنسان، والنبات خلق النبات، فكل الأشياء أوجدت ذاتها فهي المخلوق والخالق، وهي الحادث والمحدث في الوقت ذاته. وهذا القول بين البطلان واضح السخف، فهو مما ادعاء بأن الأشياء خلقها العدم وهو مستحيل عقلا، وإما إدماج للخالق والمخلوق في عين واحدة، فالسبب هو عين المسبب وهو مستحيل أيضا، فهو إذن تهافت وتناقض صارخ فاضح. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأما المفهوم الثاني للطبيعة فيعني نسبة الخلق لقابليات الأشياء وخصائصها، والقابليات والصفات والخصائص أعراض للأشياء تابعة لها. فالطبيعة لا بد لها من خالق هو الذي خلقها وركزها في العناصر، ذلك أن الطبيعة بعبارة أخرى قوة موضوعة في الشيء تجري بها صفاته على ما هي عليه فقط، لا بد للشيء الذي يحملها، ولا بد لها هي من خالق مريد قادر عليم صنع ذلك ووضعه ورتبه ونوع الطبائع. مثال كاشف، وإليك مثالا كاشفا وموضحا: إن تحرك أجزاء محرك السيارة واحتراق البنزين والقوة الدافعة في الانفجار، كل ذلك قابليات وطبائع وخصائص. فهل قابلية الاحتراق وخاصية الانفجار وقوانين الميكانيك هي التي خلقت المحرك وأبدعت السيارة؟ فالقابليات والخصائص والطبائع سبب في اندفاع الظواهر وبروز المظاهر وتعيين هيئة التركيب والتصنيف لا غير، ولا دخل لها البتة في إبداع وخلق نفسها أو خلق الشيء الذي يحملها. فالقول بأن الطبيعة هي خالق الأشياء يعني أنها خلقت نفسها، بمعنى أن العدم السابق عليها هو الذي خلقها وذلك مستحيل، وأنها هي التي خلقت الشيء الذي يحملها والذي وجد قبلها وذلك مستحيل أيضا، إذ هو قول بأن الصفات تخلق الذات. فإذا كان يستحيل أن يخلق الشيء ذاته فكيف تخلقه صفاته؟ وقد يراوغ المدعي بأن الطبيعة هي الخالق بعبارة اقتضته الطبيعة، أو تشكل بنفسه، أو أوجدته الأسباب، وكلها بمعنى واحد، وهو ادعاء كما رأيت مضحك مستحيل. ولتقريب سخفه وتفاهته، فرض أن بدويا جاهلا لم يرى في حياته غير الخيام رأى اتفاقا في قلب بعض الصحاري قصرا مشيدا هو عبارة عن صرح ممرد مبني على أحسن طراز وأجمل شكل وأدق هندسة، فتأمل في براعته ونقوشه ومظاهر إتقانه، فقال في نفسه: ليس في هذه الصحراء كلها من يقدر أن يبدع مثل هذا الإبداع. فلا بد أن الباني يجزم في جوف البناء نفسه، فلا بد أن أن الباني يجثم في جوف البناء نفسه، ثم راح يفتش ويبحث عنه في الغرف من حوله فلم يرى أحدا، ولكنه عثر على أوراق فيها خارطة البناء ومواده وتفاصيل هندسته، فأعرض عن كونها لا يد لها ولا بصر ولا إرادة، فتعلق بها قائلا: ليس ثمة غيرها، فهي المشيد والباني. فكذلك من تعلق بالطبيعة فجعلها خالقا نظر إلى صرح هذا الكون العظيم، فأدهشه إبداعه وانسجامه وتنظيمه وإحكامه، ففتش في جوانبه ولم يرى غير القوانين والطبائع والخصائص والقابليات التي أودعها الله في موجودات هذا الكون، وأعرض عن كونها صفات تابعة لوجود الأشياء لا إرادة لها ولا علم، وقال: ما ثم إلا هي. فلا بد أنها هي خالق صرح هذا الكون، وسماها الطبيعة أو اقتضاء الطبيعة أو الأسباب أو التشكل الذاتي. فهل مثل هذا السخف والحمق يحول المستحيل جائزا؟ واعلم أن السبب في تشبث الكفار بهذه الشبهات الخمس التافهة المستحيلة عقلا هو أن العقل قد يمرض وقد يشل وقد يغتر صاحبه به فيجاوز طوره، فإذا اعتراه شيء من ذلك فسدت قياساته واختلت تصوراته وانسدت مساركه والتوت أحكامه. ذلك أن العقل كسائر القوى تتأثر أعماله بأي داء يصيبه، فالعين إذا مرضت يختل إبصارها، فقد ترى الشيء شيئين، وقد ترى اللون لونا آخر، وقد تعجز عن إبصار بعض ما يبصره سليم البصر، وقد تشل رؤيتها بالكلية فلا ترى شيئا. والأذن إذا مرضت قد تعجز عن تمييز الأصوات أو عن سماع بعضها، وقد تسمع الرنين الخفيف صوتا كبيرا مزعجا، قد تشل بالكلية فلا تسمع شيئا. والعقل كذلك إذا مرض قد يتصور الشيء بخلاف ما هو عليه، قد يعجز عن إدراكه، وقد يجعل من الأوهام أمورا يقينية، وقد يشل فيتوقف عن التفكير بالكلية، فيخضع صاحبه للسلطان التلقين وجاذبية العاطفة وميل الهوى، ومرضه ينجر عنه اختلال إدراك الحواس الأخرى لأنه هو الحاكم عليها. وإذا اغتر صاحبه به تجاوز به حدوده وأقحمه في ميادين لا طاقة له بها. القوة الإدراكية وإن كانت أتم قوى الإنسان فإنها محدودة كسائر القوى والحواس، كما أن العين لا تبصر كل ما يمكن إبصاره، والأذن لا تسمع كل ما يمكن سماعه، فكذلك ليس من شأن العقل أن يدرك حقائق جميع الأشياء وأحوالها. فقدرة العقل محدودة مرتبطة بالظواهر المدركة بالحواس، فالعقل له استعداد نظري لإدراك العلاقات القائمة بين الآثار الحسية، فمن الإحساسات يكون إدراكا حسيا، ومن المدركات الحسية يكون مدركات عقلية. وإذا حاول الخروج عن ميدان الظواهر والدخول في كنه الأشياء بذاتها وقع في الخطأ. فمعرفة الإنسان محدودة بحدود كثيرة، فهي محدودة بحكم طاقة الحواس التي يستمد منها معرفته. القوة التي وهبنا الله ومنها العقل إنما وهبنا بها من العلم قدر ما نتمكن به من الانتفاع بخيرات هذا العالم واتقاء شروره والاهتداء إلى مبدعه وأداء حقوقه. أما اكتناه حقائق الأشياء وردها إلى أسبابها البعيدة وأصولها الأولى فليس مما نحتاج إليه، ولذلك لم يجعل الله لعقولنا إليه السبيلا. ومن أمثلة مظاهر عجز العقل ومحدوديته أن القسمة في منطقه لا تقبل إلا أن يكون العالم محدودا أو غير محدود، ولا يستطيع أن يتصور وجود قسم ثالث يخرج عن هذين القسمين، وهو مع ذلك لا يستطيع أن يتصور للعالم بداية أو نهاية، ولا يستطيع أن يتصور شيئا لا بداية له ولا نهاية، مع أنه إن سلم من المرض يجزم من خلال نظره في أي جزء من أجزاء الكون بوجود خالق أزلي أبدي لا حدود لعلمه وقدرته وإرادته. ذلك أن التصديق والتصور ليس متلازمين، فهو يصدق بسهولة من خلال النظر في الآثار، لكنه عاجز عن التصور، فلو رأى أثرا لا يشك في وجود محدثه، لكنه قد يكون جاهلا تماما بصورته، ولو رأى صناعة منظمة لغاية لما شك في أنها صنعها عليم قدير مريد، وإن عجز عن تصوره. والمعاني التي تصيب العقول بأنواع العلل منها الكبر والحسد وحب الرئاسة وحب التملك والتقليد الأعمى والولوغ في الشهوات والخوف والطمع إلى آخره. وفي حالة مرض واحدة من قوى النفس هذه الأمراض يختل عملها. وفي حالة مرض واحدة من قوى النفس بهذه الأمراض يختل عملها. فإن المريض إذا حاول أن يقنع الناس بأن أحكام قواه المريضة أحكام صحيحة وغيرها أحكام مستقيمة، ولو كان المرض هو الأكثر في محيطه، فإنه لا يستطيع بداهة أن يقدم أي برهان أو دليل على ذلك، لأن محاولته عبارة عن رفع للواقع ورد لأحكام العقل اليقينية. ومن هنا لم يستطع الكفار بمختلف أصنافهم عبر التاريخ أن يقدموا أي دليل على كفرهم وإنكارهم لوجود الله تعالى والصدق أنبيائه. وقد رأيت تفاهة واستحالة ما جمعوه وادعوه من الشبهات، ذلك أنهم نكبوا عن طريق التحاكم إلى العقل الصحيح، وحاولوا أن يستدرجوا عوام الناس إلى حظيرتهم بتأليف عبارات خداعة وأساليب مستوية ومصطلحات براقة وعناوين فارغة بأسماء حسنة، وأحاطها ببهرة من الدعايات الكاذبة حتى يخدر العقول فيتسرب إليها الباطل عن غير وعي فترهش به تقليدا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. وقال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ولو انتبه بعض الكفار المستبطنين لبعض الأمراض العقلية إلى أن أحكامه العقلية خاطئة وأن أحكام أهل الإيمان بالله صحيحة دقيقة فإنه يتيقن الحق حينئذ، ولكنه يجحده ويأبى أن يعترف به بسبب ما يستبطنه من أمراض. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وهذه الأمراض التي ذكرنا وأشباهها قد تمنع الموقن بحقائق الإيمان المقر بها من العمل بمقتضاها، بل وبارتكاب نواقض الإيمان والولوج إلى الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المبحث الثالث من أدلة وجود الله جل جلاله.